بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا اليوم نقف على هذا المشهد من هذه الآية من كتاب الله تعالى في سورة الأنعام. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هل تأملتم في هذه الآية؟ وهل تدبرتم أبعادها العجيبة العلمية الغزيرة؟ أعيد مرة أخرى تلاوتها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها. لاحظوا، الضمير يعود إلى المفاتح لا إلى الغيب. لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أولا، قبل أن نبدأ بأخذ العبرة والدرس من هذه الآية، لابد أن نعي معناها وأن نتبين تفسيرها بدقة. يقول عز وجل: وعنده، الضمير عائد إلى ذاته سبحانه وتعالى، وعنده عند الله مفاتح الغيب. ما هي مفاتح الغيب؟ المفاتح جمع مفتاح. ما هي مفاتح الغيب؟ وما المراد بالغيب؟ المراد بالغيب الشيء الذي لم يقع بعد، والذي لا يخضع للحواس، ومن ثم لا يخضع لا للتجربة ولا للمشاهدة. هذا هو المراد بالغيب. طيب، ما المراد بمفاتح الغيب التي حصرها الله عز وجل في ذاته؟ مفاتح الغيب كناية عن دساتير الغيب، الدساتير التي على أساسها يولد هذا الغيب. هذه الدساتير بيد الله عز وجل، ليست بيد غيره سبحانه وتعالى. الباري عز وجل ما أعاد الضمير إلى الغيب، ما قال لا يعلم الغيب إلا هو، وإنما قال لا يعلمها، أي لا يعلم المفاتيح أي الدساتير للغيب أحد إلا هو. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هطول الأمطار غدا غيب من الغيوب، لأنها لم تقع بعد. ما دام هذا الشيء لم يقع بعد وليس الآن تحت نظري سمعي حسي شيء يبين لي وقوعه أو عدم وقوعه يقينا، إذن هو غيب. طيب، هو غيب لم يقع بعد. دستور هذا الغيب ما هو؟ السبب الخفي الكامن الذي من أجله تهطل الأمطار. هذا السبب بيد من؟ بيد الله، يشبهه بمفتاح. هذه الدار، نعم، بين يديك تراها، لكن مفتاحها بيد فلان من الناس مثلا، إذن أنت لا تستطيع أن تدخلها ما دام المفتاح ليس بيدك. فأنا ما كنت عالما، وما كنت مطلعا على الأسباب الخفية لهطول الأمطار، ومهما نظرت فوجدت أن هنالك كتلة من الغيوم تتجه من مكان إلى مكان. نعم هنالك رياح تسري من جهة إلى جهة، وتصورت أن هذه الكتلة من البرودة زائد السحب زائد الرطوبة التي تمتد، مهما تصورت أنها سبب للإمطار وأنها بعد ساعات ستصل إلى هذا المكان، فإن فاعلية هذا السبب ليست بيدي، وإنما هي بيد الله عز وجل. أي إن الذي جعل الرطوبة النسبية زائد الكتلة الهوائية زائد السحاب المتراكب سببا لهطول الأمطار هو الله، فعندما يشاء يفصل هذا السبب عن مسببه. إذن المفتاح بيد من؟ مفتاح هطول الأمطار بيد الله عز وجل. هذا الطبيب الذي استقرأ ثم استقرأ ثم استقرأ ووجد أن هنالك مؤشرات في الجينات أو فيما يسمى الكروموزومات تدل على أن الجنين سيأتي ذكرا أو أنه سيأتي أنثى، وتتبع هذه الأدلة فوجدها لا تشذ إطلاقا، أصبح كلما رأى مؤشرات الذكورة في الصبغيات يجزم أن الجنين سيأتي ذكر. هل يستطيع الطبيب أن يدلي بيقين حتمي في هذا؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن سببية هذه الصبغيات للذكورة التي ألاحظها بيد من؟ بيد الله عز وجل، الذي جعل هذه المؤشرات XX أو XY علامة على الذكورة، وهو عندما يشاء يفصل هذه الظاهرة عن نتيجتها، أي يفصل السبب عن مسببه، فلا يقع الشيء الذي تصورته. إذن مرة أخرى، هذا الذي أتوقعه لا أستطيع أن أجزم به، لأن فاعلية السبب بيد من جعله سببا ألا وهو الله عز وجل. إذن الدستور الذي يكمن وراء الغيبيات التي أتوقعها عائد إلى الله، أمره بيد الله سبحانه وتعالى. كسوف الشمس الذي يتوقعه العلماء بناء على حسابات دقيقة تدلهم هذه الحسابات على أن كسوفا جزئيا أو كليا يقع على سطح الشمس، نعم، في بعد شهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة، هذا التصور الحسابي سليم، لكن هل يقع هذا التصور أم لا يقع؟ دستور هذا الحساب الفلكي العلمي بيد من؟ ليس بيد هذا الواصف أبدا، إنما هو بيد من جعل القمر عندما يحجز ظله الشمس عن الأرض جعله سببا لذلك. فمن الذي جعله سببا؟ الله سبحانه وتعالى. أنا كعالم أتوقع هذا الأمر، لأنني أجد أن المسألة تسري بحيث بعد فترة من الزمن محددة يقع هذا الكسوف الجزئي أو الكلي، لكن لله عز وجل أن يوقف هذه الحركة التي تمتد. سيارة أجدها من خلال منظار مكبر تسير من الشرق هكذا متجهة إلى الغرب، متجهة إلى قرية هناك، أتصور سرعتها وأتصور امتداد الطريق بينها وبين تلك القرية، ثم أحسب وأفكر أقول بعد ساعة ونصف وثلاث دقائق ستصل السيارة إلى تلك القرية، هل هذا قرار حتمي؟ لا. لماذا؟ لأن دستور وصول السيارة إلى تلك القرية ليس بيدي، وإنما بيد من يجلس وراء المقود ويقود السيارة. يستطيع وهو يسير بالسيارة أن يقفها وأن لا يواصل السير، يستطيع أن يغير رأيه ويعود قهقرة فيرجع إلى الجهة التي انطلق منها، يستطيع. وهذا المثل الذي أقوله هو مثل حي لكل التوقعات المستقبلية. أنا لا شك أمارس ناحية علمية عندما أكتشف السبب، أنا مع العلم، لكن لكي أجزم بأن هذا الأمر سيقع لابد أن يكون سبب بيدي حتى لا أدعه يشز. فهل السبب بيدي؟ السبب ليس بيدي. السبب بيدي من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بيد الله عز وجل فبوسعه أن يفصل بينه وبين المسبب، يقع السبب ولا تظهر المسببات. أعتقد أننا الآن فهمنا معنى كلمة مفاتيح. وعنده مفاتيح الغيب، وأدركنا لماذا أعاد البيان الإلهي الضمير إلى المفاتيح ولم يعد الضمير إلى الغيب. لماذا قال لا يعلمها، أي هذه المفاتيح، إلا الله؟ كأنه يقول إذا كانت الدساتير، أي ارتباط الأسباب بالمسببات، مرده إلى الله عز وجل، فماذا يفيدك أن تعلم الغيب وتتوقعه؟ لن يفيدك شيئا. تتوقع الغيب لكنه مفصول عن دستوره، دستوره بيد الله سبحانه وتعالى. تتوقع أن تصل السيارة إلى ذلك المكان لكن مقود السيارة ليس بيدك، وضاغط الحركة السيارة الوقود ليس تحت قدمك بشكل من الأشكال. هذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أدركنا ذلك، ما الذي ننتهي إليه بعد هذا أيها السادة والسيدات؟ الذي ننتهي إليه بعد هذا إذا أمعنا في هذا الكلام هو أن فاعلية الأسباب والمسببات كلها بيد إله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. لا نجعل للأسباب فاعلية حتمية وكأنها إله من دون الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أظمأ وأشرب الماء ينبغي أن أتصور أن أشرب وأشرب وأشرب الماء ولا أرتوي، ممكن، لأن دستور الري الذي يحدثه شرب الماء ليس بيدي، بيدي من جعل الماء سببا للري، عندما يشاء يفصل. وكم من أناس يشربون ثم يشربون ثم لا يرتوون. عندما أقدم إلى الطعام لآكله، أنا كإنسان يتعامل مع الأسباب، أعلم أن هذا الرغيف زائد هذا الطعام إذا تناولته سأشبع، لأن هذا سبب للشبع وهو شيء يتكرر في حياة الإنسان. لكن ينبغي أن أعلم حقيقة علمية أن سببية هذا الطعام للشبع ليست بيدي، وإنما هي بيد الله عز وجل. هذا دستور للشبع بيد الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل أتناول الطعام رغيفا إثر رغيف إثر رغيف ولا أشبع. وهل تجهلون أن في العالم كثيرين ممن يأكلون طعام 20 شخص ولا يشبع الواحد منهم؟ وأعتقد أنكم جميعا تتذكرون أمثلة من هذا القبيل، رأيتموها أو سمعتم بها. وكأن الله عز وجل يحدث هذه الشذوذات والخوارق حتى نتنبه ونعلم أن هذه الأسباب لن تكون فعالة بدلا عن الله عز وجل، بل هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن هنالك أشخاصا في هذه البلدة يأكلون ثم يأكلون ويزدردون الطعام ويعجب الجالسون، أين ذهب هذا الطعام كله؟ ويقوم دون أن يشبع. نعم، لم يخلق الله عز وجل شبع فلم يشبع. ما معنى الشبع؟ الشبع عبارة عن شعور ينبه الإنسان إلى أن هذا الطعام بعد ذلك يضره، إياك أن تقدم بعد هذا. إلى الآن كان الطعام يفيدك، بعد الآن يضرك. الباري عز وجل يجعل عندي هذا الشعور حتى أقوم. شعور من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لا علاقة له بالطعام. ولو أن الله لم يرحمني لما أشعرني بالشبع، ومن ثم أكل 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 وبعد حين يهلكني هذا الطعام. إذن الأسباب جند من جنود الله سبحانه وتعالى، جند من جنود الله. أعود إلى مسألة الكسوف، هذا الكسوف الذي وقع في الشهر الثامن من هذا العام. نعم، تلقاه الناس على أنه حقيقة علمية جازمة لا بد أن تقع، فهل وقعت كما تنبأ العلماء؟ لا، بل أقول لو أننا اعتبرنا قرارات العلماء أشبه ما تكون بامتحان الطالب بين يدي أستاذه على ورقة امتحان، فإن هؤلاء العلماء بقراراتهم الامتحانية التي أدلوا بها ينالون 45 درجة من أصل 100، لا ينالون أكثر من ذلك. أي قراراتهم لم تكن متفقة إلا مع 45% من الواقع. قالوا إن الكسوف يبدأ في دمشق في الساعة 1:15، ولم يبدأ إلا في الثانية إلا الثلث. قالوا إن الكسوف في دمشق يصل إلى ذروته عندما يغطى 85% من سطح الشمس، ولم يغطى من سطح الشمس أكثر من 45%. نعم، في ألمانيا قال العلماء إن مدن ألمانيا كلها سيجتاحها الكسوف، وبعض مناطق منها مدينة هانوفر سيصل الكسوف فيها إلى الكل، إلى الكسوف الكلي، في حين أن مدينة هانوفر بالذات لم يحصل فيها هذا الكسوف خلافا لما توقعه العلماء. أنا أقول كلام العلماء صحيح وحساباتهم دقيقة وسليمة بالنسبة لتوقعاتهم، لكن لما علمنا أن مفاتيح الغيب بيد الله وليست بيد هؤلاء العلماء، دساتير يعني الرابطة بين الأسباب والمسببات بيد الله سبحانه وتعالى وليست هذه الرابطة بيد العباد، وقع هذا الشذوذ ووقع هذا الخلاف. لذلك فإن العلماء الذين يتمتعون برصانة علمية يعرفون هذه الحقيقة التي أقولها، ويسجدون لهذا الكلام الرباني الذي أصغينا إليه الآن. وكم في كتاب الله سبحانه وتعالى من المواقف التي تؤكد هذا المشهد أيها السادة والسيدات. الأسباب التي نراها أسبابا ليست أسبابا هي في الحقيقة، هي عبارة عن اقترانات. الآن نحن ندرس فيما ندرسه من قوانين الفيزياء أن السفينة العملاقة التي تمخر البحر تطفو على وجه البحر لقوانين علمية معروفة، هكذا نقول. لكن هذه القوانين الفيزيائية التي تقتضي أن تطفو هذه السفينة على وجه البحر، هل هي قوانين حتمية؟ علاقة ما بين الأسباب والمسببات من الذي ربطها؟ الله عز وجل. إذن في الواقع أن الذي يحمل هذه الأثقال على السفينة ليست السفينة، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. وانظروا في هذا إلى بيان الله عز وجل، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا، نسب الحمل إلى الله ولم ينسبه إلى الفلك المشحون. وبحسب تصورات السطحية للعلماء، حسب قوانين الفيزياء التي تقتضي أن تطفو السفينة على وجه البحر، كان ينبغي أن يقول وآية لهم أن الفلك حملهم، لكنه قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. تأملوا في عظمة كتاب الله، وانظروا إلى هذا الكلام الآخر في سورة القمر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ثم ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا تأملوا هذا الكلام العجيب الغريب، حملناه على ذات ألواح ودسر، من الحامل؟ أما السطحيون من الذين يدرسون قواعد العلوم يقول السفينة هي التي حملت، ولكن الله الذي جعل هذه الأسباب موجودة مقترنة بمسبباتها يقول حملناه نحن، ولم يقل على سفينة، حملناه على ذات ألواح ودسر. كم هون، لاحظوا كم هون من قيمة هذه السفينة، ألواح، مجموعة ألواح ودسر، مسامير اجتمع بعضها إلى بعض، هي أهون من أن تحمل أمة، ولكننا استخدمناها وأمرناها فحملت بحسب الظاهر، وإنما كان الحامل هو الله سبحانه وتعالى. إذا تبينوا هذا، الباري عز وجل أقامنا في عالم اسمه عالم الأسباب والمسببات، نتعامل مع عالم الأسباب والمسببات، لكن يجب في عقائدنا أن نخترق عالم الأسباب والمسببات هذا، ونقف على المسبب الأول الذي هو الله سبحانه وتعالى، نتعامل سلوكيا ونعتقد أن الأمر بيد الله، ومفاتيح الغيوب كلها بيد الله عز وجل. وكم هو رائع، لا يا أيها الإخوة، هذا المشهد الحواري من الله سبحانه وتعالى لمريم على نبينا وعليها الصلاة والسلام، يوم قال باري عز وجل عنها: فأتاها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تأملوا هذا الكلام، هزي إليك بجذع النخلة، امرأة في حالة مخاض وولادة، جذع النخلة عبارة عن دعامة أقوى ما تكون هذه الدعامة، ماذا عسى أن تصنع يد امرأة تعاني من هذا الألم وهذا التعب وهذا الضعف، ماذا عسى أن تصنع بجذع النخلة إذا هزتها؟ وأنتم تعلمون أن جذع النخلة في أدناها أشبه ما تكون بدعامة من حديد. نعم، ومع ذلك أمرها الله بالسبب، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، إن فعلت ذلك تساقط عليك رطبا جنيا. وقد علمنا مما قاله المفسرون جميعا أن تلك النخلة السحوق لم تكن تحمل رطبا آنذاك، ولم يكن ذلك الوقت وقت رطب بشكل من الأشكال، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمها بالرطب الذي هو دواء المرأة النفساء كما يعلم الأطباء جميعا في ذلك الميقات. لاحظوا ظاهر التالي: الإله الذي خلق الرطب توا في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الرطب بين يدي سيد مريم دون أن تهز هذا الجزع؟ يستطيع، لكنه مع ذلك قال: وهزي إليك بجذع النخلة، لكي يبين لنا أن عالم الأسباب والمسببات شيء أوجده الله، أقامه الله، ربط بين الأسباب والمسببات. نعم، مهمة الإنسان أن يحترمها، أن يتعامل معها، ثم أن يعلم أن هذه الأسباب لا قيمة لها، المسبب هو الله عز وجل. إذا كان ليد السيدة مريم التي هزت الجزع سببية علمية لتساقط الرطب، إذن فلحمل السفينة سببية علمية، ولحركة الأفلاك سببية علمية للكسوف، وللرطوب النسبية مع السحب المتراكمة وانخفاضها سببية علمية، ولكن كلكم يعلم أن يد السيدة مريم لم تكن تحمل أي سببية حقيقية، لكنها أدب مع الله سبحانه وتعالى، وعالم الأسباب أجمع كله من هذا القبيل. بقي أن نقف عند تتمة هذه الآية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنالك بعض الفلاسفة قديما قالوا، من يؤمنون بالله إيمانا عقلانيا اعتمادا على تصوراتهم، قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الأمور الكلية، يعلم الحقائق الكلية، فإذا قسمنا هذه الأمور الكلية إلى جزئياتها الصغيرة فإن الله لا يقف عند هذه الجزئيات، ولا يقال إن الله يعلم الجزئيات. جاء البيان الإلهي ليرد على أولئك الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام، والذين كانوا يقولون أو يزعمون إن الله لا يعلم الجزئيات. بيّن لنا أنه ما من جزئية صغيرة، بل ما من ذرة من الذرات إلا ويعلمها الله عز وجل. عودوا إلى هذا الكلام الرباني، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كم هي عدد الأوراق التي تتساقط أيام الخريف من الأشجار؟ ما من ورقة إلا ويعلمها، وكم هي محسوبة ومعدودة في علم الله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، وكلمة الحبة تصغر ثم تضئل ثم تضئل إلى أن تصل إلى درجة الذرة، وهي الشيء الذي كان يعبر عنه الفلاسفة بالجزء الذي لا يتجزأ. فتصوروا كم هي الذرات التي تتكون منها الأرض، بل كم هي الذرات التي يتكون منها العوالم التي من حولنا، التي يعبر عنها البيان الإلهي بالحبة. كلمة حبة تعبير دقيق عن الذرة. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي في سجل، وهذا السجل كناية عن علم الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلم الكليات، ويعلم الجزئيات الكامنة داخل هذه الكليات. وإذا تبينتم أن هذا الكلام رد من الله عز وجل على المتفلسفين القدامى الذين كانوا يتوهمون أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، أدركنا أن هذا القرآن كلام معجز. ما أظن أن أحدا من أهل الجزيرة العربية كان يعلم شيء من خبر الفلاسفة. من هم الذين عاشوا في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة والذين درسوا نظرية فلسفة أفلاطون أو أرسطو طاليس أو أرسطو؟ من هم؟ لعلهم لم يسمعوا بأسمائهم، فضلا عن أن يهضموا فلسفاتهم، لكن الله عز وجل المطلع على الدقائق، الذي يراقب عباده، أقوالهم، تصوراتهم، أفعالهم، يعلم هذا. وكم في كتاب الله عز وجل من ردود على أباطيل، بعض منها يعود إلى الزمن القصي القديم، وبعض منها ظهر في هذا الوقت في عصرنا اليوم. وهذا مظهر من مظاهر كون كلام الله، كون القرآن كلام علام الغيوب. ومن ثم فهو يرد على المبطلين في العصور القصية القديمة، ويرد على المبطلين في العصور التي ستأتي، والذين لم يقولوا هذا الكلام بعد ولكنهم سيقولونه في عصر من العصور. إذن نحن مع برهان جديد من براهين كثيرة على أن هذا الكلام كلام الله، وهذا الكلام ينطوي على دقائق علمية. ليت أن العلماء الكونيين التطبيقيين يلتفتون إليه ويقفون وقفة تدبر وعبودية أمام هذا الكلام الرباني. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمائي ذكريني.